وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن.
يقول رحمه الله في بيان طريق أهل السنة والجماعة في آيات الكتاب الحكيم بعد أن ذكر ذلك على وجه العموم والتنظير، قال: وقد دخل في هذه الجملة، أي ما تقدم من إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله يجمع فيما أخبر به عن نفسه من الإثبات والنفي. يقول رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، أي ما تقدم من القواعد، ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. فالله تعالى قد وصف نفسه بسورة القرآن بأوصاف يجب أن يثبتها أهل الإيمان للعزيز الغفار جل في علاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات في هذه السورة كان قد جمع بين النفي والإثبات على نحو ما تقدم من تقرير. ولماذا اختار سورة الإخلاص للتمثيل العام المجمل؟ اختار سورة الإخلاص في المقدمة لأنها السورة التي أخلصت لبيان صفات الله عز وجل، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. لو قيل لك: لماذا سميت سورة الإخلاص؟ لماذا سميت سورة الإخلاص بالإخلاص؟ فالجواب أنها أخلصت لوصف الله، تجردت عن أي شيء آخر إلا الخبر عن الله عز وجل. ولهذا كانت هذه السورة قاعدة لما يجب أن يسير عليه المؤمن فيما يتعلق بالخبر عن الله عز وجل، فقد تضمنت هذه السورة وصف الله تعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل. من هم أهل التعطيل؟ هم الذين ينفون عن الله الأسماء أو الصفات، يقولون عليم بلا علم، أو يؤولون صفاته ويحرفونها على وجه ينفون بها الصفات، وكذلك ينفي قول أهل التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه، لأن الله نفى أن يكون له كفر، ونفى أن يكون له سمي أو نظير أو شريك سبحانه وبحمده، بل في أول السورة أثبت أنه الأحد الذي لا يشاركه غيره، وفي خاتمتها أثبت أنه لا كفء له سبحانه وبحمده. وأما كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن فقد جاء في ذلك من الأحاديث ما لم يأتي في غيرها من السور، فلم يثبت في سورة من سور القرآن من الفضائل كما ثبت في سورة الإخلاص، فإن أحاديثها أصح الأحاديث وأشهرها، حتى قال بعض أهل العلم: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هو الله أحد. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وهذا في مسند الإمام أحمد، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، فلما اجتمعوا قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فعجب الناس أن كان هذا الذي قرأه عليهم صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقسما: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده قسم، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ تعدل ثلث القرآن باعتبار معانيها، فإن هذه السورة تضمنت الخبر عن الله، والقرآن ثلث، والقرآن منه ما هو خبر عن توحيد الله، ومنه ما هو خبر عن الأمم السابقة، ومنه ما هو أمر ونهي، فكان القرآن على ثلاثة أثلاث: أخبار عن الله، أخبار عن الأمم السابقة، أمر ونهي. ولهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها أفردت في الخبر عن الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أخبر أنه كان يختم كل ركعة من قراءته بسورة الإخلاص، قال سلوه لما يصنع ذلك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في سرية فكان يصلي بأصحابه، فإذا ختم قراءته قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فعجب الصحابة من صنيعه لأنهم لم يعرفوا ذلك ولم يأثروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل صاحبهم، فقال سألوه لما يصنع ذلك، أي سألوه لماذا يفعل هذا الفعل. فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بجوابه قال أخبروه أن الله يحبه. وهذا بيان أن كل من أحب صفات الرحمن وأثبتها على الوجه الذي يليق به فإن ذلك موجب لمحبة الله له. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه. وهذا من فضائل هذه السورة المباركة الكريمة التي تضمنت الخبر عن كمالات الله. قل يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول، وهو أمر لكل من بلغه الأمر، الله أحد، أي ليس له شريك ولا له مشارك، فهو منفرد جل في علاه، منفرد في أسمائه كمالا وفي صفاته علوا وفيما يجب له توحيدا سبحانه وبحمده، وفي أفعاله بهاء وجمالا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الذي تصمد إليه الخلائق. ما معنى تصمد إليه الخلائق؟ يعني كل ذي حاجة من الخلق فإنما ينزل حاجته بمن؟ بالله. فيسأله من في البر والبحر، يسأله الحيوان والإنسان، يسأله كل شيء، فكل شيء إليه فقير، وهو جل وعلا عن كل شيء غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده. الله الصمد تنزل به الحوائج سبحانه وبحمده، ولا تنزل بسواه، فلا تقضى الحوائج إلا منه. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. صاحب الغنى لا ينفعه غنى، هذا معنى ولا ينفع ذا الجد منه الجد. فصاحب الغنى لا ينفعه غنى لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الله الصمد لم يلد فليس له أصل تفرع عنه لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ولم يولد، لم يلد ليس له فرع، ولم يولد ليس له أصل تفرع منه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وبحمده، ولا يتفرع عنه شيء لأنه الصمد سبحانه وبحمده. ثم بعد أن نفى الأصول والفروع يرد احتمال أن له نظير، له مثيل، له سمي، له كف، قال سبحانه وبحمده ولم يكن له كفوا أحد. فلما نفى الأصول والفروع والنظراء دل على أنه أحد لا شريك له سبحانه وبحمده. وبهذا يتضح ارتباط هذه السورة في معانيها، وأنها في جميع ما دلت عليه دالة على كمال الرب وانفراده سبحانه وبحمده بكل كمال، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تعجب أن بلغت هذا الفضل أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى، وتعدل ثلث القرآن من حيث الفضل والأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، يعني في الأجر والمثوبة، ومن قرأ مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله.